أن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من مكان إلى مكان، ومن عصر إلى عصر، ومن مصر إلى مصر. فالمعلوم من الدين بالضرورة باختصار هو المعلوم فعلا وليس المجهول. إذا كان بعض هؤلاء الشيوخ قد التبس عليهم الأمر، فكيف بالعوام؟ بالله عليكم، العوام في بلادنا مساكين. وقد خط بنفسي والحمد لله، خط مواقف في حي وفي منطقتي، والحمد لله لما بينا للناس التوحيد ما وجدنا أحدا يعارض وما وجدنا أحدا يعالج، بل كثير من هؤلاء كانوا من الطرقية، بل إن بعض إخواننا الآن في الله من طلبة العلم كانوا يرقصون في تلك الحلقات، بل إن واحدا منهم يرحمك الله كان شيخ هذه الحلقة، والحمد لله لما عرف الصواب حاد عنه ورجل حاد عن الغلط وعاد إلى الصواب ورجع إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وعرف أن ما كان يفعله ليس من التوحيد في شيء. الناس يحتاجون إلى بيان، أعني أن الحجة لما أقيمت عليهم تبين أنهم ليسوا معاندين وليسوا مكابرين، بل ما وصلهم الحق واضحا وجليا، وعندهم في المقابل من يلبس عليهم، من يخلط عليهم الأمور. ولا أنفي طبعا أن كثيرا من مشايخ هذه الطرق إنما يشركون بالله فعلا جهارا نهارا، أما شيوخهم وكبراؤهم فإنهم على علم بشركهم، بل يجاهر بعضهم بهذا الشرك بكل صراحة. وقد حضرت لبعضهم وخالطتهم فترة من عمري وأنا صغير، وصرفني ربي عنهم بفضل الله تعالى. فكان أحدهم يجلس في مثل هذا المجلس، وكان لهم درس رسمي في صحن مسجد الحسين، ويقول شيخهم هذا: إن شيخنا في السودان الآن يسمعنا ويرانا ويبصرنا ويعلم ما نحن عليه، هكذا في المسجد أمام الناس كلهم دون نكير، ويقسم بالله على ذلك أن شيخه في السودان يسمعه ويراه ويبصره. وكانوا يدعون أن صورة الشيخ تضحك وتطلع وتنزل وتتحرك وما إلى ذلك. أعني أنه فيهم فعلا من يشرك بالله على علم وبصيرة تماما أنه يشرك بالله، ويجعل له أندادا في علم الغيب وفي سمعه وفي بصره سبحانه وتعالى. المقصود أن العامة مضللون، أن العامة معمى عليهم، فمثل هؤلاء العوام ينبغي الرفق بهم، وينبغي أخذهم بالتي هي أحسن، وينبغي إيضاح الكلام لهم بحججه وأدلته. وما أظن أن أحدا يجادل في كلام الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكتفي الليلة رحمه الله تعالى. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يقول الإمام الطحاوي في هذا المتن: والرؤية حق لأهل الجنة. الرؤية هنا المراد بها رؤية الله سبحانه وتعالى، المراد رؤية الله سبحانه وتعالى. أي أن يرى المؤمنون ربهم عيانا، أن يروا ربهم عيانا ليس بينه وبينهم حجاب جل في علاه. وهذه الرؤية هي الزيادة على الراجح من قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة وما فيها من ألوان النعيم، والزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله جل في علاه. ولله وجه ليس كالوجوه، لا ندري نحن كيف نؤمن بذلك ونكل علم كيفه إليه جل في علاه، فلا يرى أحد منا ربه في الدنيا ولا يستطيع ذلك، ولا يمكن أن يتخيل كيفية وجهه جل في علاه. فنحن في الدنيا لا نتمكن من رؤية الله عز وجل بأعيننا، فسبحانه وتعالى محجوب عن مخلوقاته وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فنحن في هذه الدنيا لا نستطيع بهذه الخلقة المتواضعة أن ننظر إلى الله عز وجل، ولو كان الذي يريد ذلك من الأنبياء والرسل. ولهذا لما طلب موسى عليه السلام ذلك الطلب قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي لا يمكنك ذلك في هذه الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل. ضرب الله له مثلا حتى يفهم أنه بهذه الخلقة لا يستطيع أن ينظر إلى الله عز وجل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهذا دليل على أن الله سبحانه تجلى لمن؟ للجبل، بل الآية بعدها تؤكد ذلك بوضوح، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذا الجبل بحجارته القاسية ما استطاع أن يصمد عندما تجلى الله له، فصار دكا، وخر موسى صعقا برؤيته منظر الجبل وهو يندك، ما استطاع الجبل أن يتحمل تجلي الله سبحانه وتعالى إليه. ولهذا فالآية دليل على إمكان رؤية الله لا على نفيها كما يدعي المعتزلة وأصحاب البدع الذين قالوا إن الآية تدل على استحالة رؤية الله عز وجل، بل إن بعضهم وهو لغوي وهو الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى برغم أنه من أصحاب البدع، لكن نسأل الله أن يرحمه، نحن لا نكره أصحاب البدع إلا لبدعتهم، وهذا لا ينفي أننا نطلب أن يغفر الله لهم خطأهم وأن يتجاوز عنهم، فالمسألة ليست تشفيا وإنما نبين بدعتهم حتى لا نعتقدها وحتى لا نزل كما زلوا، هذا هو. فالزمخشري رحمه الله صاحب تفسير الكشاف، وتفسيره جيد من جهة اللغة وفيه فوائد لغوية كثيرة، ولكن ما ننصح أحدا بالدراسة منه إلا إذا كان من طلبة العلم بالحديث بالذات حتى يكون على بصيرة من أمره، حتى يفهم ما الذي يأخذه وما الذي يرفضه، أما أن يقرأ فيه من لا علم له بعقائد أهل البدع والأهواء ولا بعقيدة أهل السنة والجماعة فهذا يخشى عليه. نفس الشيء بالنسبة للقراءة في إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين كتاب جيد خاصة فيما يتعلق بالقلوب وأمراضها، ولكن قلة معرفة الإمام الغزالي أبي حامد رحمه الله بالحديث أفسدت كتابه هذا، فلا يستطيع أن يستفيد منه إلا من هو على دراية بالحديث وعلومه حتى ينتقي منه ما يصلح وحتى يرفض منه ما لا يصلح. وقد خدمه الحافظ العراقي ما استطاع من خدمة وإن لم تكن كاملة بأن حقق أحاديثه، وقد طبعت طبعات فيها تحقيق العراقي لأحاديث الإحياء، وسماه الحافظ العراقي بالمغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الأخبار. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الأخبار، هذا معناه المغني أي الذي يغنيك عن حمل الأسفار وهي الكتب في الأسفار أي في السفر، أي هذا الكتاب بتحقيقه هذا يغنيك عن حمل كتب كثيرة في تنقلاتك، هذا معنى العنوان. المغني عن حمل الأسفار جمع سفر، في الأسفار جمع سفر، هذا في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الأخبار. فإذا أراد أحدكم أن يقتني إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ننصحه باقتناء الطبعة التي فيها تحقيق الحافظ العراقي، وإلا فلا، بل نقول إن هناك كتبا أولى بالاقتناء من إحياء علوم الدين. وكنت قد أعطيت إخواني صورة من الكتب التي نصحت باقتنائها، واطلعت على بعض نسخ كتبت على الآلة الكاتبة وصورت لكنها رديئة، فأرجو من إخواني الذين ينسخونها، طبعا رأيت أخطاء لغوية في النسخ، يعني كنت أفضل أن يأخذوا تلك الوريقة ويصورونها كما هي. إذا كتبها أحدكم كتابة جديدة فيفضل، بل لعلي أشترط ذلك، أنه قبل أن يعمل منها نسخا أن يعرضها علي إن شاء الله، حتى لا ينسخ منها نسخا وفيها أخطاء لغوية. فأرجو إن شاء الله من نسخ، بلغيت بعض النسخ وزعت هنا في مكان النساء الأسبوع الماضي، وهي مكتوبة بطريقة رديئة، الكتابة غير واضحة، حروف صغيرة جدا، وفي أخطاء لغوية فيها، فأرجو من قام بمثل هذا أن يعرض علي ما نسخه أولا قبل أن يقوم بتصويره. أما النسخة التي وزعناها فهذه صور منها ما شئت، صور منها ما شئت، ولعلي إن شاء الله أكتبها بطريقة أفضل كأصل حتى تصور بالصورة اللائقة إن شاء الله. هنا نسخة. وكنا نتكلم عن الزمخشري، تصوروا أن هذه البدعة وهي بدعة إنكار رؤية الله عز وجل في الآخرة فضلا عن الدنيا، والتي أشربها الزمخشري رحمه الله للأسف، دفعت هذا العالم اللغوي إلى أن يقعد قاعدة لغوية حتى ينصر بدعته للأسف. انظروا كيف تصنع البدعة بأهلها، كما يقولون إن حبك الشيء يعمي ويصم، هذا صحيح، فإن من أحب شيئا ما خلا يعمى ويصم، لا هو يريد أن ينصر هذا الشيء الذي يحبه، فماذا فعل؟ لم كما درس بعضكم علي أو على غيري في علم النحو، لم تفيد ماذا؟ تفيد النفس والاستقبال وتنصب. فنقول في لم حرف نفي ونصب واستقبال، نفي لأنها تنفي المضارع، لم تراني هذا نفي رؤية، هذه لم تراني تفيد تحويل المضارع من زمن الحال إلى زمن الاستقبال، إلى المستقبل، تنصب المضارع، لم أضرب، لم آكل، لم أجلس، وهكذا. قال الزمخشري إن لم تفيد التأبيد، ولهذا قال ابن مالك، أعني ابن هشام، ولهذا قال ابن هشام في قطر الندى وبل الصبا، ولا تفيد التأبيد خلافا للزمخشري، ولا تفيد التأبيد خلافا للزمخشري. فالزمخشري ما قال بأن لم تفيد التأبيد إلا ليصل لمقصوده. إذا قال لم تفيد التأبيد، وهذه لغة مسألة نحوية بحتة، هذا علم لغة مسألة نحوية بحتة، إذا لم تراني يدل على عدم إمكان رؤية موسى لربه لا دنيا ولا أخرى، هذا هو الذي يريده. ومع ذلك لو فرضنا جدلا أن لن تفيد تأبيدا، فالتأبيد قد يكون قاصرا على الحياة الدنيا، بل نؤكد هذا من القرآن الكريم، إن لفظة أبدا نفسها أو إن لفظة أبدا نفسها، هذه اللفظة حتى لو وردت قد تدل فقط على المرحلة الدنيوية. مثال من القرآن، قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ماذا قال تعالى؟ ولن يتمنوه أبدا، هنا لن ومعها كلمة أبدا، ما هو الذي لن يتمنوه؟ الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا في الآخرة، إذن أهل النار يتمنون الموت. إذن هنا برغم أن لم تفيد النافي، وهناك كلمة أبدا التي تدل على الأبدية، مع هذا فالآية قاصرة على الدنيا، فإذا كانت لن ومعها أبدا لا تفيد استمرار الحكم إلى الحياة الآخرة. فالله يذكر عن المجرمين المشركين في هذه الدنيا أنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت، وأكده بكلمة أبدا، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا. ومع ذلك إذا دخلوا جهنم يطلبون من خازنها مالك عليه السلام، وهو من ملائكة الرحمن، وهو الموكل بجهنم، عافاني ربي وإياكم منها، ينادونه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يطلبون منه أن يدعو الله أن يقضي عليهم، أن يميتهم حتى يستريحوا من عذابها. والمقصود أنهم تمنوا الموت في الحياة الآخرة، مع أن الله قال ولن يتمنوه أبدا، فكان هذا الحكم قاصرا على الدنيا، فلن التي بدون أبدا أولى بأن تكون قاصرة على الحياة الدنيا. هذا لو فرضنا جدلا أنها تفيد التأبيد، فكيف وهي لا تفيد ذلك أصلا؟ إذن الآية الكريمة فيها عدم إمكان رؤية موسى لربه في هذه الدار، بل تتمة الآية تدل على إمكان تجلي الله لبعض مخلوقاته. فنحن في حياتنا الأخرى ينشئنا الله خلقا آخر، ويجعل لخلقتنا من الإمكانات ما ليس لها في هذه الحياة الدنيا. ففي الجنة مثلا، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يريحنا من نصب الدنيا وآذاها، إلى رحمة من الله ورضوانه. في الجنة أهل الجنة لا يتغوطون، ما في غائط، ولا يبولون، ما في بول، ما فيش فشل كلوي هناك، لا في بول ولا في غائط. واحد يقول الله أكبر، فضلات هتروح فين؟ ما في أذى، ما في أذى في الجنة، ما في أذى، كل أنواع الأذى حتى المغص ما في، ما في أذى. في مرة بعد أن تأكل تخرج ريح من الفم مرة أخرى، جشاء، كجشاء المسك، كريح المسك، جشاء يخرج الإنسان، تأكل فأكلها طيب، الجنة لا تخلف رائحة متعفنة، فيخرج من أفواههم بعد الطعام ريح، هذه الريح مثل ريح المسك،
هذا خلق آخر. الجنة يكون الناس فيها على خلقة جديدة تناسب تلك الدار الطيبة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. فهناك يمكنون من رؤية الله سبحانه وتعالى بعد أن يهيئوا لتلك الرؤية، فالله سبحانه يجعل هذا زيادة لهم في الأجر والثواب، الجنة وزيادة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى كما قال الطحاوي: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكنت أنا باليمن أدرس الأطفال الصغار، أهل اليمن مثل بعض أهل الجزيرة لا يفرقون بين الضاد والضاء، وهذا مثل هؤلاء الذين أثاروا فتنة حرف الضاد، جماعة حرف الضاد، نسأل الله أن يهديهم، الذين أبطلوا صلاة المسلمين جميعا، صلاة الإمام باطلة وصلاة من خلف باطلة، خلاص كل الناس صلاة باطلة لأنهم لم يدرسوا مخرج حرف الضاد. نسأل الله العفو والعافية. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره للفاتحة كما ذكر أنه يتغاضى عن مثل هذا الفرق لتقارب المخرجين وتشابه الحرفين، فيغتفر في هذه المسألة تحرير الفارق بين الضاد والضاء. المقصود كما طلابي في اليمن يقرؤون هكذا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قل يا بني الأولى ناظرة والثانية ناظرة، ما في فايدة، هو أصلا ينطق حرف الضاد هكذا، فالمخرج قريب وهم لا يفرقون، نفس الطالب لأن هذه لغة أهلهم كلهم هكذا، يعني لو جئت برجل أمي لا يستطيع أن ينطق حرف الضاد إلا هكذا، وهي لغة بعض القبائل العربية فعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في فرق يعني بسيط جدا، فيخرج الحرف عند السامع لا يكاد يفرق بين الأولى، لكن طبعا الأولى ضاد والثانية ضاء، هذا الضاء أخت الطاء والضاد أخت الصاد، فناظرة بمعنى قوله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي ترى الخير على وجوههم من غير أن يتكلموا. أهل الجنة ترى النعيم في وجوههم من غير ما يتكلم، أما في الدنيا فنحن نتحدث بنعمة الله، أما هناك فالنعمة ترى على الوجوه، النعمة ترى على الوجوه، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجوه يومئذ ناظرة، النعيم باد عليها، إلى ربها ناظرة. جاءك المعتزلي اللغوي، وللعلم أكثر أصحاب البدع يعتمدون على اللغة، عندما يجدون أن الشرع ليس في صفهم يهربون إلى جانب اللغة، وهذه علامة مميزة لهم، الارتكان إلى اللغة بعيدا عن القواعد الشرعية، ونحن لا ننفي حاجتنا للغة ولكن مع الارتباط بالقواعد الشرعية، فاللغة تخدم الشرع لا تناقضه، اللغة تخدم الشرع لا تناقضه. فأتيك من يقول لا هي لغة هكذا، خلاص ما فيش كلام ثاني، ما في، اللغة لا تعارض الشرع والشرع لا يعارض اللغة، لكن كما قلت إنما هي الأهواء. فماذا قال المبتدع؟ إلى ربها ناظرة، قال ناظرة في اللغة يا من تجهلون اللغة، قال ناظرة معناها منتظرة. نعم فعلا كلمة ناظر في اللغة تأتي بمعنى منتظر، ولكن أبى الله إلا أن يفضح القوم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من مبطل إلا وتجد في كلامه ما يرد عليه. نقرأ الآية: إلى ربها ناظرة. عندما تقول انتظرت، تقول انتظرت إلى فلان. ناظر التي بمعنى منتظر تتعدى باللام لا بإله، ننتبه، عندما أقول أنا ناظر لفلان هذا يمكن أن يكون معناه منتظر له، لأن انتظر تتعدى بالله. أما ناظر إلى فهذه ليس معناها إلا النظر. إذا النظر في اللغة لها معنيان، نظر بمعنى نظر العين ونظر بمعنى انتظر. هنا أي المعنيين مراد؟ حرف لا، حرف الجر هو الذي يبين. فإن نظر بمعنى انتظر تتعدى باللام، نظرت لفلان أي انتظرته. أما نظرت إلى فلان فإنها لا تعني إلا النظر بالعينين. والآية فيها قرينة أخرى، فهل إذا انتظرت إنسانا تنتظره بوجهك؟ قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وأعاد الضمير على الوجوه، إلى ربها ناظرة. فالوجوه لا تنتظر وإنما تنظر. فهاتان قرينتان في الآيات الكريمة تدل على أن النظر إنما هو بمعنى نظر العينين. ثم جاءت السنة، طبعا أصحاب البدع لا يعترفون بالأحاديث، ومع هذا فحديث الرؤية متواتر، حديث جرير الذي في الصحيحين. نعم، حد تكلم؟ حديث جرير الذي في الصحيحين، حديث الرؤية الذي هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: نسأل الله أن يذيقنا لذة النظر إلى وجهه. والمقصود في الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. فتعرفون أن التشبيه في اللغة قد يكون كليا وقد يكون جزئيا وقد يكون يعني المراد شيء من يعني من الشبه او من التماثل بين المشبه والمشبه. زيد كالاسد لا يعني ان لزيد ذيلا، انما نقصد ان ذيلا ان زيدا كالاسد في شجاعته، هكذا. فلا يفهم من التشبيه ان المشبه يماثل المشبه به في كل شيء. هنا عندما نقول أما إنكم سترون ربكم كما ترون، ما المشبه وما المشبه به؟ تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. فليس هذا تشبيها لله بالقمر أو القمر لله، وإنما هو تشبيه رؤيتنا للقمر في وضوحها وجلائها ليس دونه سحاب. هذا يشبه برؤية المؤمنين لربهم، أي أنها رؤية جلية صريحة واضحة كالشمس ليس فيها أدنى لبس. حديث الرؤية متواتر، أو أحاديث الرؤية متواترة، فهذا يرد به أيضا على أصحاب البدع. قال بعض أهل العلم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، أي من الأحاديث المتواترة أحاديث، منها حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن بنى لله بيتا بنى الله له مثله في الجنة، حديث متواتر، ورؤية أحاديث رؤية المؤمنين لربهم متواترة، شفاعة أحاديث الشفاعة متواترة، الحوض أحاديث الحوض متواترة. وبعض هذه متواتر لفظا وبعضها متواتر معنى. المقصود أن الناظم قصد ذكر بعض الأمثلة على الأحاديث المتواترة. قال رحمه الله مرة ثانية: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، أي أحاديث مسح الخفين أيضا متواترة. مرة أخيرة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. أي ليس هذا على سبيل الحصر وإنما هو على سبيل التمثيل. فأحاديث الرؤية متواترة، فهذا يرد به على أصحاب البدع الذين يشترطون فيما يعتقد به من الأخبار.